توالت الأحداث في الأندلس، نختصرها ونصل إلى عام 229 هجرية، حيث حدث حادث غريب ودخل في معادلة الأندلس الآن عنصر جديد. دخل النورمان. النورمان قبائل همجية تسكن في أوروبا وتغزو ما حولها، وكان اعتمادهم في الغزو على الغزو البحري، يغزون بالسفن. فتحركت من أوروبا 54 سفينة من سفن النورمان يقصدون مهاجمة الأندلس، وجاءوا في البحر من خلال المحيط الأطلسي حتى وصلوا إلى لشبونة في الساحل الغربي للأندلس، وبدأ هجوم عجيب هكذا ما توقع المسلمين من يأتي من المحيط. ففجأة جاءهم جيش من المحيط وهجم على لشبونة، وهب قائد لشبونة وهب الله بن حزم فصدهم واستطاع أن يمنع دخولهم إلى لشبونة. فأكملوا طريقهم وتوجهوا نحو مصب نهر الوادي الكبير، ونهر الوادي الكبير تقع عليه مدينة أشبيلية. فدخلوا في النهر وساروا داخل النهر حتى وصلوا إلى أشبيلية عاصمة الجنوب، ونزلوا من سفنهم وهاجموا الناس من داخل أشبيلية. تعجب الناس، من هؤلاء الذين أتوهم من البحر؟ واستطاع النورمان أن يسيطروا على عاصمة الجنوب أشبيلية. طبعا سفن المسلمين في المشرق في شرق الأندلس، لأنهم يتوقعون الهجوم من شرق الأندلس. فعندها تحرك الأوسط وأرسل قادته الغزال ويحيى بن حبيب، واستطاع هؤلاء أن يهاجموا النورمان، وتصدى لهم هؤلاء عند مدينة طلياطة، كانوا يريدون أن يتقدموا نحو قرطبة، فاستطاع المسلمون أن يواجهوهم ويقتلوا أعدادا كبيرة منهم، وحطموا لهم 35 مركبا من 54، وكانت خسائر هائلة في معركة استمرت 100 يوم. هكذا شغلوا المسلمين 100 يوم معارك مستمرة، ناس همج جايين من البحر يريدون السيطرة على الأندلس. عندها أمر الأوسط بأن ينشأ سور حول أشبيلية، وبدأ يحصن نهر الوادي الكبير، وبدأت مسائل العمران تظهر في الأندلس. عندها شعر الأوسط أنه لا بد أن يظهر قوته، فبدأ من عام 231 هجرية يتوجه نحو الشمال، فتوجه نحو شمال الأندلس التي كان يسيطر عليها القوط، واستطاع أن يسيطر على كثير من حصون مناطق ليون. ثم أرسل وزيره عبد الكريم بن مغيث فاجتاز جبال البرينيه، واستطاع أن يدخل إلى جنوب فرنسا، واستطاع أن يحتل إحدى مدنهم وهي جراندا، فحاصرها وانتصر فيها وغنم ودوخ أهلها. واستمرت هذه المسألة حملات، لكن المسلمين بعد ذلك لا يستقرون في هذه المناطق لأن الخطر عليهم شديد، فيهجمون ويتراجعون، يهجمون ويتراجعون. واستمر الأمر بين مد وجزر، لكن هذا الهجوم على النصارى في الشمال وفي فرنسا أثار بعض المتعصبين النصارى في الأندلس نفسها. ففي عام 235 هجرية حدثت في العاصمة قرطبة حركة غريبة جدا تسمى في التاريخ حركة الشهداء القديسين. قام رجل اسمه ألخيو من نصارى الأندلس، وتعرفون أن المسلمين لما فتحوا الأندلس ما أجبروا أهلها على ترك دينهم، فكان التسامح فتركوهم على دينهم، وتركوا لهم كنائسهم ورجال دينهم وعبادتهم. ورغم هذا التسامح ورغم هذه الحرية، إلا أن هناك بعض المتعصبين ما كانوا يرضون بذلك، فأرادوا أن يثيروا الفتنة في الأندلس. فبدأ ألخيو بحركة تمرد نصرانية في داخل عاصمة المسلمين في قرطبة، وجمع حوله بعض المتعصبين كذلك، وبدأوا يظهروا شيئا عجيبا. أرسل أحد أنصاره واسمه بيرفكتو في يوم عيد الفطر، فأثار هذا النصراني نقاشا مع أحد المسلمين، وطور بيرفكتو النقاش حتى وصل الأمر إلى أنه أخذ يسب الإسلام علنا ويسب المسلمين علنا، فنهوه ونصحوه فأصر، فأخذوه إلى القاضي فضل على سبه، فحذره من مغبة هذا الأمر وأن سب الإسلام لو جاء من مسلم يعاقب بالقتل، فكيف يأتي من عدو للإسلام؟ فأصر، فأمر القاضي بإعدامه، وانتشر الخبر، فانتعشت حركة إلخيو، وبدأ المتعصبون ينضمون إليه أكثر وأكثر. فأرسل رجلا ثانيا اسمه إسحاق، وبدأ يظهر السب للإسلام والمسلمين، ونبه وحذر، وأخيرا أمر بإعدامه. واستمر الأمر هكذا، إلخيو يرسل الواحد تلو الآخر ينتحرون، وسموا عند هؤلاء المتعصبين باسم الشهداء القديسين، وانتشرت الحركة بهذا الاسم، وبدأت تأخذ أبعاد إعلامية واسعة في داخل نصارى الأندلس، ووصلت أبعادها إلى أوروبا، والأوسط محتار ماذا يفعل معهم. إن سكت عنهم فهذا هي جرأة على الإسلام والمسلمين، ما يبقى هناك هيبة، وإن أعدمهم سيزداد الأمر اشتعال إعلامي، وسيتهم المسلمون بالتعصب وغيرها. والأمر وصل إلى مرحلة خطيرة، واستمرت سلسلة المنتحرين، وبدأت تأخذ كما ذكرت أبعادا إعلامية واسعة. استمر هذا الأمر 3 سنوات على هذا الحال، والأوسط محتار ماذا يفعل بهم. ثم إنهم في عام 238 هجرية تطور أمرهم، فدخلوا مسجد قرطبة الكبير فانتهكوه ولوثوه بالأوساخ، فأمر الأوسط بإعدام من فعل ذلك. فأخذ إلخيو يثير الرأي العام المسيحي أن هؤلاء اتهموا ظلما، وأخذت حتى في الآن في التاريخ الأوروبي يعني يمجدون هذه الحركة، ويظهرون هؤلاء بأنهم أبطال وأنهم مظلومون وأمثال هذه المسائل. وأخيرا استطاع الأوسط بحكمته أن ينهي هذه المشكلة العويصة التي واجهته، ذلك أنه عقد ولأول مرة في تاريخ الأندلس يأمر الحاكم بعقد مؤتمر كنسي في بلاد المسلمين، ودعا إليه جميع قادة رجال الدين المسيحي في الأندلس، فاجتمعوا في مؤتمرهم في قرطبة، واجتمع معهم الأوسط، وسألهم سؤالا صريحا: هل تقرون حركة الشهداء القديسين، وهل تريدون أن تجعلوها فتنة بين المسلمين والنصارى؟ فاجتمع رجال الدين المسيحي وتشاوروا في الأمر، ثم وجدوا أن هذا الأمر ليس في صالح النصارى، لأن النصارى متمتعين بحرية واسعة في دينهم، في عبادتهم، في قضائهم، في حكمهم، في مدارسهم، فإذا أرادوا أن يعملوها مواجهة بين المسلمين ستكون مواجهة، وسيكون هم الخاسرين لأن المسلمين بيدهم القوة. فرأوا اللجوء للحكمة، وأعلن المؤتمر إدانته لحركة الشهداء القديسين، ونشروا الأمر في الأندلس، فهدأت ثورة الشهداء القديسين بتصرف الحكيم من عبد الرحمن الأوسط. حكم عبد الرحمن الأوسط الأندلس 32 سنة إلى عام 238 هجرية، ثم مات رحمه الله، وتولى من بعده ابنه محمد ابن عبد الرحمن الأوسط. وبحكم محمد ابن عبد الرحمن الأوسط بدأت فترة ضعف غير عادية في تاريخ الأندلس، وبدأ ما يسمى ويلات الطوائف الأولى. جاءت في فترة الأندلس في تاريخ المسلمين في الأندلس فترتان للطوائف، ولما نقول الطوائف يعني تمزقت الأندلس إلى دويلات صغيرة. الفترة الأولى حدثت في هذا العهد وكانت دويلات قليلة، الفترة الثانية حدثت في أواخر عهد الأندلس وكانت وصلت إلى 22 دولة، دولة واحدة تمزقت إلى 22 دولة. فمحمد بن عبد الرحمن الأوسط عندما حكم في عام 238 هجرية، مع بداية حكمه بعدما استقر فورا أعلن حاكم سرقسطة عاصمة الشمال موسى بن موسى الاستقلال بسرقسطة وأعلنها دولة. فتبعه في الغرب في بطليوس عبد الرحمن الجليقي، وأعلن بطليوس دولة، ثم احتل بعدها فيما بعد احتل ماردة عاصمة الغرب. فالآن الشمال خرج والغرب خرجت، فطمع الطامعون في عاصمة الوسط طليطلة وثار أهلها، فأرسل إليهم محمد الأوسط جيشا فأخضعهم، لكن المدينة ظلت تغلي حتى ضربها بقوة، واستمرت ثورة طليطلة 5 سنوات إلى 244 هجرية. فعندها استطاع الأوسط أن يخضعها، وأرسل عليها رجلا من بني ذي النون يحكمها نيابة عنه. فلما وصل ذي النون إلى طليطلة وسيطر عليها أعلن الاستقلال بطليطلة. محمد بن عبد الرحمن الأوسط أرسله فقام ثار عليه وأعلن طليطلة بلدا ودولة. فمع بداية حكم الأوسط من أيامه الأولى استقل الشمال واستقل الغرب واستقل وسط الأندلس، وبدأ التمزق العجيب في تاريخ الأندلس. واستغل النورمان تلك القبائل البربرية الهمجية التي جاءت من أوروبا بالسفن، استغلوا هذه الأوضاع المتقلقلة في الأندلس، فأرسلوا جيشا كبيرا في 80 مركبا وتوجهوا والتفوا حول الأندلس، وأرادوا أن يدخلوا الأندلس من جنوبها من منطقة الجزيرة الخضراء التي فتحها موسى بن نصير. فوصلوا هناك واستطاعوا فعلا النزول في منطقة الجزيرة الخضراء، وفيها مسجد الرايات الذي بناه موسى بن نصير رحمه الله، فأحرقوا المسجد ودمروه، ودمروا هذا المعلم الإسلامي التاريخي المهم. وركبوا سفنهم واستمروا حتى وصلوا والتفوا حول الأندلس حتى وصلوا إلى شمال الأندلس، ثم رجعوا فهاجموا ليس فقط المسلمين وإنما هاجموا النصارى في شمال الأندلس، هاجموا عاصمة دولة نافار النصرانية، واستطاعوا أن يهجموا على عاصمتها ويأسروا ملكها، ففدى نفسه بمبلغ كبير من المال. وظل النورمان يعيثون في الأندلس فسادا إلى أن استطاع محمد بن عبد الرحمن الأوسط أن يجهز لهم جيشا فتصدى لهم، وبدأت معركة رهيبة معهم، فهزمهم المسلمون، حطموا لهم 40 سفينة وارتدوا خائبين. لكنهم كرروا المحاولة في عام 247 هجرية ب60 مركبا، لكن المسلمين هذه المرة كانوا منتبهين وقد حرسوا المنطقة واستطاعوا ان يعطبوا لهم 14 مركبا من اول نزولهم. ذهبوا الى الفرنجة كذلك، لكن الفرنجة ايضا كانوا منتبهين لهم فعادوا خائبين. اذا الاندلس ممزقة والهجوم عليها من الشمال من القوط والفرنسيين، والان يأتيها ايضا هجوم همجي من قبل النورمان، فكل هذا اضعف الاندلس اضعافا شديدا. وهذا الضعف لم يكن فقط بين المسلمين، وانما ايضا في عام 248 ولاول مرة يحدث الصراع بين دول النصارى. النصارى في شمال الاندلس كانت لهم دولة ليون في شمال الغرب، وفيها منطقة جليقيا، وايضا منطقة نافار في الشمال، والفرنسيون من جهة فرنسا. في عام 248 هجرية يحدث القتال ما بين نافار وليون، وبدأ الصراع الشديد بين النصارى، واستطاع النافاريون ان ينتصروا لكنهم ما استطاعوا ان يحتلوا ليون، وبقي الدولتان، وصار غارسيا هو حاكم نافار، وبه يبدأ التاريخ الحقيقي لدولة نافار في الشمال. في 252 هجرية جاء الى ليون حاكم جديد هو الفونسو الثالث الملقب بالكبير، فاستطاع ان يوسع حكم ليون حتى وصل ملكه الى البرينيه، فاستطاع الفونسو الثالث ان يعبر نهر دويرة عدة مرات، واعاد تنظيم الكنيسة الاسبانية وزاد نشاطها بشكل كبير. فاذا المسلمون في تمزق والنصارى بين ضعف وقوة. وفي هذه الأثناء ومع هذه الأحداث وتطوراتها بدأت الثورات المستمرة على المسلمين والصراع بين المسلمين والقوط في الشمال، إلى أن طلع على الأحداث رجل خطير. في عام 264 هجرية في رندة في جنوب الأندلس خرج رجل هو عمر ابن حفصون، وهذه من أسماء المولدين. المولدين هم الذين آباؤهم من العرب وأمهاتهم من أهل الأندلس، فنشأ جيل سموهم جيل المولدين، يعرفون كثيرا بأسمائهم ويحبون النون في آخر أسمائهم، فلذلك نجد في أسمائهم حفصون وزيدون، ومن بينهم الشاعر المشهور ابن زيدون. فخرج عمر بن حفصون وكان رجل حرامي مجرم قاطع طريق، خرج في الجنوب وجمع حول مجموعة من العصابات، ثم استطاع بتحركاته ان يجمع المولدين وبدأ يحتل جنوب الاندلس. بدأ بالجبال ما بين رندا وملقة، وبعد ذلك استطاع ان يحتل بربشتر وجعلها قاعدة له وعاصمة له. حاول قائد منطقة الجنوب حاكم ريه ان يقضي عليه، لكنه ما استطاع، بل استطاع ابن حفصون ان يهزمه. ارسل محمد بن عبد الرحمن الاوسط قائدا اخر فايضا هزم. استمرت ثورة ابن حفصون في منطقة جنوب الاندلس 47 سنة، نصف قرن هو واولاده يقلقون الدولة الاموية في الاندلس. والمشكلة انهم كانوا قريبين جدا من قرطبة عاصمة الاندلس، فكان كلما اراد الحاكم الامير ان يخرج من قرطبة لتأديب الثوار او مهاجمة القوط في الشمال، كان يخشى من ابن حفصون ان يهجم عليه من الجنوب، فزعزع قوة المسلمين بشكل كبير. ثم ان محمد بن عبد الرحمن الاوسط لما شعر بهذا الخطر بدأ يرسل القوات تلو القوات لابن حفصون، فكانت تهزم المرة تلو المرة. عندها ارسل ابنه المنذر ابن محمد، فتوجه نحو الجنوب، وتوجه الى ابن حمدون حليف ابن حفصون، وكان في حصن الحامة، فاستطاع ان يحاصره شهرين في حصن الحامة. فقام ابن حفصون لمساندة حليفة ابن حمدون، وبدأت المعركة خارج الحصون، فانتصر المنذر على ابن حفصون. وجرح ابن حفصون في هذه المعركة، لكنه تراجع ودخل الحصن واغلقه على نفسه، وبدأ الحصار حول ابن حفصون في حصن الحامة. هذا في عام 273 هجرية. بينما المنذر ابن محمد يحاصر حصن الحامة، جاءت الاخبار بوفاة محمد ابن عبد الرحمن الاوسط، فاضطر المنذر ولي العهد ان يترك الحصار وذهب الى قرطبة، وانقذ ابن حفصون بهذا الحدث المقدر من الله عز وجل، ولا كانت تقريبا نهاية ابن حفصون.